أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، بندعو للحاج إبراهيم الدسوقي والد الأستاذ هشام الدسوقي، وبندعو للحاجة إجلال عبد المعز، والحاجة فتحي طلعت، والاستاذ ماهر ياسين اخو الكابتن ربيع ياسين، والحاجه سميره مصطفى، والاستاذ شوقي حسن المصري ده ابن عمي، والحاجه رجاء جوده، والاستاذ ادهم اسماعيل، وجميع موتى المسلمين. اسال الله العظيم ان يرحمهم رحمه واسعه. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم، ونور لهم قبورهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. واسال الله عز وجل ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وان يسد الدين عن المديونين. اللهم امين. الحقيقه قبل ما ابدا درس النهارده احب انوه حاجه كده سريعه. كتب محامي من اسكندريه كان وزع ورق اظن غرق بيه محافظه اسكندريه كلها، ان 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 انا واحدى الفنانات التائبات وهي اخت فاضله جدا جدا من خيره الاخوات او من خيره الفنانات اللي تابوا، واحسبها كذلك ولا اذكر الله احدا، هي يعني اخت فاضله جدا بدون انها كما عن زوجتي انها يعني ما شاء الله على التزامها وعلى اخلاقياتها وادبها، ومن يوم ما التزمت ربنا يكرمها يا رب ويثبتها، وهي يعني في غايه الاجتهاد في طلب العلم وفي العبادة وفي يعني حاجات كتيرة جدا جدا، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها. لكن هذا الأخ المحامي يعني ربنا يهديه ويصلح حاله، كان وزع ورق في محافظة اسكندرية وعلق إعلانات في الشوارع إن أنا هحضر أنا وهذه الأخت الفنانة التائبة حفل توزيع جوائز، احدى العمرات او خمس عمرات ستوزع على الناس في حفل خيري في اسكندريه. طبعا هذا الخبر انا لا اعلم عنه اي شيء بالمره خالص، انا ما عرفتش الا من احد مشايخنا الافاضل في اسكندريه، فلما سالني قال لي وانت هتحضر حفله؟ طول والله ما اعرف حاجه عن الحفله. ولما زوجتي اتصلت بهذه الاخت الفنانه التائبه هي نفسها كمان ما تعرفش حاجة عن الإعلان ده بالمرة، ولكن هذا الإعلان كان من اختلاق هذا المحامي، وهي طبعا الأخت حتى ربنا يكرمها يعني لميته كتير جدا جدا على هذا الإعلان، وهذا الإعلان ليس له أصل، فهو إعلان يعني من باب الدعاية اللي هو عمله وخلاص. وهذا الإعلان أنا لا أعلم عنه أي شيء، ولا حتى الأخت الفنانة ربنا يكرمها التائبة تعلم عن هذا الإعلان أي شيء، فهو إعلان كاذب وليس له أي أساس من الصحة. ده بس تنويه على اساس ان بعض المشايخ ربنا يحفظهم اتصلوا عليا قالوا لي يعني مدى صحه هذا الاعلان، قلت لهم لا اعلم عنه اي شيء بالمره خالص، وانا ما لا حاضر حفلات ولا اي حاجه خالص. الحاجه الثانيه عايزين ننبه عليها الرقم التليفون اللي احنا نوهنا عليه الحلقه اللي فاتت في مساله، مش عايز اسميها التبرع، لكن بنقول يعني الاسهام في تفريج الهم عن اخواننا في غزه. غزه ما زالت محاصره، واخواننا وحبايبنا واهالينا في غزه ما زالوا حتى الان لا يجدون القوت والضوء والنور، ولا يجدون البنزين ولا اي حاجه، واسباب الحياه شبه مقطوعه عن اهل غزه. ربنا يفرج همهم يا رب العالمين. فما زال الباب مفتوح من بعض اطباء العرب، وده من خلال جهه رسميه معلنه في الجرائد الحكوميه. ورقم التليفون بنعيده مره واثنين، 010 421 21، 010 وبعدين 400 وبعدين 21 21. نكمل موضوعنا مع حملة البر والوفاء من خلال كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية مع حق الوالدين. قعدت أتأمل في كلمة حق الوالدين وقلت معقولة أنا هقدر أتكلم من خلال لقاء أو اتنين أو حتى 10 لقاءات عن حق الوالدين؟ ده حق الوالدين ربنا سبحانه وتعالى قال عنه أنشكر لي ولوالديك. فاحنا يعني فعلا مهما عملنا ومهما اتكلمنا ومهما قدمنا فلا نستطيع ان نوفي حق الوالدين، لكن مجازا احنا بنقول احنا بنتكلم عن حق الوالدين. كما اتفقنا في كل درس قبل كل اخ قاعد قدامك درس تاخد ايد يعني الام وايد الاب وتقبل الايادي، واللي مالوش غير ام يقبل ايدها، واللي مالوش غير اب يقبل ايده، واللي مش ام لاب يدعي لهم. ويكثر من الاستغفار ليهم ان شاء الله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هستقبل مكالماتكم في اخر الدرس، في اخر ربع ساعه في الدرس ان شاء الله، عشان نشوف مدى تفاعل الناس مع مساله بر الوالدين، وهي مساله يعني انا بعتبرها من اكثر الاشياء اللي احنا بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، بل هي من العبادات اللي فعلا من خلالها نعرف اذا كان ربنا سبحانه وتعالى فعلا مش راضي عنا. نتكلم في الدروس الماضيه عن فضائل بر الوالدين، فتكلمنا عن اول حاجه قلنا ان هو طاعه لله، ثاني حاجه قلت يفرج الله به الكربات، ثالث حاجه قلنا الفوز بدعاء الوالدين، رابع حاجه قلنا ان هو سبب لسعه الرزق، خامس حاجه قلنا ان هو كفاره للكبائر مع التوبه، طبعا ان الكبائر تحتاج الى توبه، خد بالك. سادس حاجة ان هو يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، سادس حاجة ان هو من اسباب حسن الخاتمة، ثامن حاجة ان هو سبب للفوز برحمة الله ومغفرتي. لكن قبل ما نبدأ بقى ونكمل في فضائل بر الوالدين، حيث تذكرت قول المنقب والديك، خد بالك من حاجة لفتة جدا من اللفتات اللي فعلا عايزين نقف معها والله، وانا قاعد كده سهران بالليل وبعدين قاعد اتذكر هذه الآية، ان اشكر لي ولوالديك. طب هو شكر ربنا يبقى ازاي يا جماعه؟ يعني معلش عشان نبقى المساله واضحه، اولا مفيش احسان على وجه الارض يشبه احسان الله عز وجل او يشبه احسان الله عز وجل لعباده الا احسان الوالدين للاولاد، بدون تشبيه يعني، بدون ما بنقول ان فضل الوالدين زي فضل ربنا، لا مش قصدي كده، انا بقول ان احسان الوالدين يشبه احسان الله عز وجل. يشبه من حيث ايه يا جماعه؟ يشبه من حيث ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحسن الى عباده لا ينتظر مقابلا، صح ولا لا؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى حينما احسن الينا بنعمه الاسلام ونعمه العقل ونعمه الخلق والايجاد ونعمه الرزق والنعم دي كلها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، مع كل هذه النعم هل ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا اي مقابل؟ طبعا لا. كذلك الوالدين، الأب والأم لما عملوا معانا الخير ده كله هل كانوا بينتظروا مقابل؟ أبدا. عمر ما في أب ولا أم بينتظروا أولادهم أي مقابل، يعني الأب يبقى عمال بيبذل عمره كله وينفق كل ما يملك، بل ويبيع كل ما يمتلك من أجل الإنفاق على الأولاد لحد ما وصلهم لأعلى المراكز، وهو حاسس بفرحة وسعادة، بل ممكن لو الابن مرض ممكن الأب يضحي بكل ثروته في سبيل شفاء هذا الولد، حتى ولو قال الأطباء وإن كانت الكلمة الأولى والأخيرة لله عز وجل، حتى لو قال الطبيب خلاص ريح نفسك الابن ميت، وإذا بالأب يضحي بكل ثروته برضه ويصفي كل امواله من اجل انه ينفق على ابنه لحد اخر درهم، ولو مات الولد الاب ما يشعرش باي غضاضه ولا يشعر باي شيء من الندم على المال اللي انفقه، لانه بيقول في النهايه انا عملت اللي عليا، عشان ما ندمش بعد كده اقول انا قصرت في حق ابني. شوف قد ايه الاحسان. هل كان الاب بينتظر مقابل؟ يعني بيقول انا بصرف نص مليون جنيه على ولدي عشان يخف، وبعد ما يخف بقى ان شاء الله يعوضني بقى 2 مليون ولا حاجه؟ ابدا. حتى لو ابنه فضل فقير العمر كله والاب بينفق عليه، ممكن يجوزه ويصرف عليه كمان وهو لا يشعر باي غضاضه ولا اي ضيق ولا اي ايه ولا اي ندم على هذا الفعل. يبقى اذا احسان الوالدين للابناء يشبه احسان الله عز وجل من هذه الجهه، أن المولى عز وجل لا ينتظر مقابلا، وكذلك الوالدان لا ينتظران أي مقابل من أولادهما. فدي حتة جميلة أول. يبقى نشكر لي ولوالديك. طب تعال نشوف نشكر ربنا إزاي، وتعالى برضو من نفس المنطلق نشوف هنشكر الوالدين إزاي. خد بالك شكر الولد للوالدين هو في حد ذاته شكر لمين؟ لله. يعني مين اللي أمرك أنك تشكر الوالدين؟ الله. فأنت لما تفعل ذلك تفعله طاعة لله سبحانه وتعالى. ويمكن قلت لكم قبل كده ان احنا لما بنبر الام والاب، مش بنبر الام والاب عشان الام حملتنا 9 أشهر ورضعتنا سنتين والاب بيشتغل وبيتعب وبينفق علينا، ابدا، احنا بنحسن الى الوالدين لان دي طاعه لله سبحانه وتعالى. شكر الله سبحانه وتعالى 3 حاجات، شكر بالقلب، شكر باللسان، وشكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب يتضمن حاجات معينه، 3 حاجات برضه. ايه هما؟ ان ربنا لما ينعم على حضرتك بنعمه اول حاجه تشكره بالقلب ان انت تحس ان دي نعمه. لان في ناس بجد موجوده لما ربنا بيكرمه بنعمه بيحس انها نقمه مش نعمه. ربنا اعطاك بنت، وهبك، ادالك هديه بنت، فانت تقول طب ليه يا رب انا كنت عايزها ولد، وتلاقي في الافلام بتاع زمان الزوجه جوه بتولد والزوج واقف بره عمال ولد يا رب بنت يا رب وعمال يدعي، واول ما الدكتور يطلع ها دكتور ولد ولا بنت؟ يا عم ربنا يبارك فيك، اسال على زوجتك الاول واطمن عليها هي قامت بالسلام ولا لا، اخبارها ايه؟ مش الحمد لله بخير؟ طيب الحمد لله ربنا رزقني بايه؟ والله ربنا رزقك ببنت، اللهم لك الحمد. ربنا رزقك بولد، اللهم لك الحمد. اشكر ربنا واحمد ربنا على كل شيء. واحنا جايين بقى من ضمن الحقوق اللي جايه ان شاء الله حقوق المراه. المراه في الاسلام لها حقوق لا تتخيلها. لما هنيجي للموضوع ده هتسمع كلام يقينا هتلاقي فيه كلام كتير جدا اول مره تسمعه. من ضمن الحقوق المراه، من ضمن حقوق المراه حق المراه في ان الانسان لما ربنا يرزقه ببنت يفرح بيها، يفرح بخلفه البنات. انا واحد من الناس بفرح بخلفه البنات اكتر من فرحتي بخلفه الاولاد، مع اعتذار لعمار عشان بس ما يزعلش، سد ودانك في الحته دي يعني، فاهم ازاي؟ فاللي اقصده ان 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 فرحه الرجل المسلم بخلفه البنت تختلف بقى تماما عن فعل اهل الجاهليه بقى والوقت اللي كان بيحصل ودفن بنته حيه. ده نعمه كبيره جدا جدا من ربنا ان ربنا يرزقك ببنت. ليه؟ لان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كن له سترا من النار، حجاب من النار. واللي يربي بنتين او ثلاثه لحد ما يكبروا خد بالك بقى يعني يكون سبب في ان انت تكون في صحبة النبي في الجنة. ده خلفة البنات دي نعمة كبيرة جدا. ولذلك هكلمك في درس كامل، درس كامل لمدة ساعة وربع عن فضل خلفة البنات. ودي هدية بقدمها للمرأة المسلمة. واحنا هنتكلم في حقوق المرأة بحاجة كتير جدا، في حقها لما تستقبل في اول ولادتها، الفرحة اللي المفروض تغمر قلب الوالدين عندما يرزقها الله عز وجل ببنت، ده درس لوحده. والفرحة التانية بحقها كبنت، والحاجة التالتة حقها كزوجة، والحاجة الرابعة حقها كأم، والحاجة الخامسة حقها بعد الموت. يبقى هنتناول موضوع حقوق المرأة دي في خمس حلقات ان شاء الله نتكلم فيها عن حقوق المرأة عشان تعرفي قد ايه انت غالية في ظل هذا الدين. من غير الدين والمرأة لا ليس لها أي قيمة، لا هي ولا الرجل، إحنا من غير دين ولا نسوى حاجة. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظنا وإياكم. أنشكر لي ولوالديك. يبقى لما ربنا يرزقنا بنعمة أول حاجة من شكر القلب إن أنا أبقى من جوايا حاسس إن دي نعمة. ممكن ربنا يرزقني بفلوس وأقول وهي دي فلوس وهي دي نعمة. يبقى ربنا بيرزقني يوميا مثلا ب 500 جنيه ب 1000 جنيه أقول يا عم هي دي حياة، هي دي عيشة، ده الدنيا غالة ومش عارف ايه والحالة نايمة وغيري ممكن يكون عين عايش ب 20 جنيه وب 30 جنيه وب 10 جنيه وب 5 جنيه وبيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. واللي ربنا رزقه ب 1000 جنيه بيتسخط على اقدار الله سبحانه وتعالى ومش راضي عن الرزق اللي ربنا اعطاه له. يبقى اذا اول حاجة ان انت تشعر ان النعمة دي نعمة. الحاجة التانية ان انت تشعر ان وجود النعمة ديت تستوجب عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. الحاجة الثالثة أن أنت فعلا تتوجه بقلبك شكرا لله على هذه النعمة. طيب دي حاجة. حاجة تانية من الشكر، الشكر باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث. الله، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، الحديث رواه مسلم، وأعوذ بك منك لا أحصي، ما اقدرش اعد، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ده كلام حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. النبي بيقول انا ما اقدرش اعد الثناء اللي انا عايز اثنيه عليك يا ربي، فانت كما اثنيت على نفسك. شوف بقى لما الانسان يعوز يثني على ربنا. شوف لما رجل كان بيصلي خلف النبي عليه السلام والنبي راكع فقام من ركوع فقال سمع الله لمن حمده. فقال هذا الصحابي الجليل، وهو طبعا اول مره يعني هو ما سمعش الكلام ده اصلا من النبي، لكن هي جت على لسانه كده فقالها، فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. النبي بعد ما خلص صلاه قال من قائل تلك المقاله؟ فالصحابي قال بس اكيد يعني عملت حاجه غلط فاسكت احسن يعني. فالنبي عليه السلام قال من قائل تلك المقاله؟ فقال اتوب الى الله عز وجل يا رسول الله، هل اخطات في شيء؟ انا عملت حاجه غلط؟ قال لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين، الملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات ما عرفوش يكتبوها ازاي. فصعد الى الله عز وجل وقال يا ربنا عبدك فلان قال كلمة ما نعرف كيف نكتبها، فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال يا ربنا لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فإذا بالحق جل وعلا يقول اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. انتوا ملائكة ومقربين، لكن انتوا ما تعرفوش كم ينبغي من الحمد كما يليق بجلال وجه الله وبعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. فانتوا كملائكة ما تقدرش تحيطوا بهذا الامر علما، فاكتبوها زي ما هي كده وانا بقى كافئ عليها يوم القيامة. يبقى الشكر باللسان، ان لسانك حبيبي في الله يلهج بالذكر لله وبحمد الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب بيقابل واحد، كيف حالك؟ بخير يا امير المؤمنين، كيف حالك؟ زي الفل يعني، جميل وحلو والدنيا جميلة والحياة حلوة يعني، كيف حالك؟ قال له أحمد الله إليك، أنا قال هذا ما أردت منك أن تحمد الله. جميل قوي حبيبي في الله أن أنت تكون سبب في أن إنسان يحمد ربنا ويكتب الحمد ده في ميزان حسناته. واحد من السلف قال كلمة حلوة قوي، قال إيه؟ قال سأحمد الله حمدا ما حمده به أحد من قبلي. قالوا ماذا ستقول؟ فقال فعده وقال الحمد لله. يا سلام، يعني جبت الجديدة يعني، جبت التايهة يعني، طب ما كل الناس في الحمد لله. فقال وهل هناك حمد لله أعظم من هذا؟ لقد جمعت الحمد كله لله، الحمد لله. ولذلك كان أحد السلف كان طول ما قعد كلمتين يقولهم الحمد لله أستغفر الله. فواحد قال له أما تحسن غير ذلك؟ قال أحسن كثيرا. قال فلماذا تقول هاتين الكلمتين؟ قال لأن العبد ما بين نعمة تستوجب الشكر وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره على ذنوبي. خدت بالك الفقه العالي لهذا الرجل من سلفنا الصالح؟ يبقى الحمد لله تحمد ربنا على كل شيء. أحد المشايخ يقول لك كنت في عمرة وكان بين الصفا والمروة مسافة طويلة جدا، هو كان تعبان فاستأجر السيارة بواحد بيزقه كده العجلة ديت، وواحد بيزقه رايح جاي 7 مرات، طبعا رايح مرة وراجع دي التانية يعني كده، وبيدي له مثلا 50 ريال 40 ريال ربنا ييسره له. فلقى واحدة ست كبيرة في السن زي أمهاتنا كده مش قادرة تمشي، فعمالة يعني بتتسند على السور، فراح منادلها تعالي يا أمي، وراح منادي الراجل قال له هات لها عجلة دلوقتي حالا وأدي تمن العجلة. جاب لها العجلة قال لها تعالي اركبي، قالت له معيش فلوس يا ابني، قال لها اركبي ان شاء الله الفلوس ايه اتدفعت خلاص. فوقفت عملت ازاي؟ قالت يا رب ليك الحمد، انت اللي عالم بحالي، ليك الحمد يا رب. فالشيخ انبسط لانه كان سبب في ان امراه تحمد الله عز وجل. نسقط المساله دي بقى على الارض الواقع على الموضوع اللي بنتكلم فيه. انت لما تبوس ايد امك دلوقتي ولما تبوس ايد ابوك دلوقتي، امك لما تتبس ايديها هتقول ايه؟ يا رب لك الحمد، خليت ابني يحس بيا ويبرني. فانت كنت سبب في ان امك تحمد ربنا، والحمد ده في ميزان حسناتك. خدت بالك انا يعني برضو ايه هدندل واتكلم كده في مواضيع، لكن في النهايه هرجع واصب في نفس النقطه اللي انا عايزها، نقطه ايه؟ حق الوالدين. يبقى انت كده بتتسبب في خير كبير قوي لنفسك ولامك، ان انت بتبرها وتاخد اجر البر، وفي نفس الوقت هي بتحمد ربنا، يبقى في ميزانها وفي ميزانك ان شاء الله. يبقى حمد بالقلب والحمد أو الشكر باللسان، والثالث نوع من أنواع الشكر شكر بالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا، ما قالش تكلموا آل داود شكرا، قال اعملوا شكرا. اعملوا إيه؟ اعملوا آل داود شكرا. خدت بالك؟ فعمل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المقصود هنا هو داود نفسه، لأن آل داود ما كانش في حد فيهم صوته حلو إلا داود نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فآل إبراهيم هم إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فإذا فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. فإذا الحمد ثلاث أنواع، أو الشكر ثلاث أنواع، شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. فالمولى عز وجل لما تجمع بين هذا الكلام وتجمع بين قول المولى عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، طيب يبقى شكرك للوالدين برضو يتضمن ثلاث أنواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. ما يكفيش حبيبي في الله انك تسمع كلام ده وتقول يا سلام والله الكلام زي الفل، جميل كلامك حكم، قول يا مصر اللي كلامك حكم الشعب هيقول لك نعم. لا، ده انا عايزك تاخد بالك بقى من الكلام ده، ان انت لما هتشكر امك وابوك هتشكرهم برضو بالتلات انواع: شكر بالقلب، انك تحس يا اخي من جواك ان اللي ابوك وامك عملوه معاك فعلا كتير قوي وفوق ما تستحق، لان ربنا لما كان بيكافئك ما كانش بيكافئك على قد اللي انت عملته بس، لا، ربنا سبحانه وتعالى لما بيتعامل مع عباده لا يتعامل بالعدل انما يتعامل بالفضل. والا بقى لو ربنا هيعاملنا بالعدل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، خدت بالك؟ لو ربنا هيعاملنا واحده زائد يعني بالواحده كده دي قدام دي، والله العظيم يعني ما كان في حد على وجه الارض كان عايش. ليه؟ ذنوبنا كتير يا جماعه، وكلنا اصحاب تقصير، وكلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، فمع كل تقصير لو تعاقبنا هنضيع كلنا. انما المولى عز وجل يتعامل مع عبادي من باب الفضل وليس من باب العدل، هو الرحيم، هو الودود سبحانه وتعالى. فاذا اول حاجه ان انت تعترف من جواك ان ابوك وامك احسنوا اليك وادوك فوق اللي تستحقه، وان اللي عملوه معاك ده يستوجب منك الشكر، ان انت لازم تشكر الناس ديت، وبعدين فوق ده كله لازم تحقق الشكر على ارض الواقع، اشكرهم فعلا واقول لهم جزاكم الله خيرا، انتوا قدمتوا اللي انا استحق، اللي انا ما استحقوش حتى خالص. طيب ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه شكر باللسان. يبقى ما يكفيش ان انا من جوايا اقول لا معلش انا من جوايا بقى بعترف بفضل امي وابويا، بصراحه الناس دولت ما قصروش معايا. طب ما تقول لهم، ما تقول لامك وابوك بقى، ما تقول لها يا امي والله العظيم انت عمرك ما قصرت معايا، يا امي انت عملت معايا حاجات انا لو قعدت العمر كله اوفيك حقك والله العظيم انا ما اقدر، والله يا ابويا اقسم بالله انا لو قعدت ليل ونهار يعني احاول ان انا يعني اوفيك حاجه واحده من اللي انت عملتها معايا انا ما اقدرش والله العظيم، ليله واحده سهرتها عليا يا ابويا في خدمتي وفي رعايتي وفي علاجي وفي مرضي انا ما اقدرش العمر كله ان انا اوفيك حقك، لان انت صاحب فضل كبير عليا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى شكر بالقلب، شكر باللسان. مش هيكفي بقى حبيب قلبي ان انت من جواك بتقول انا شايل في قلبي جميل ام وابويا، انا عمري ما انساهم ابدا، لو فوق ده كله كمان انا قلت لامي جزاك الله خيرا وقلت لابويا جزاك الله خيرا وانا مش هنسى جميلكم. فوق ده كله بقى حبيبي ان انت تحول الشكر دوت لواقع، شكر بالجوارح والاركان، تنفق على الام والاب، تحسن اليهم، تطبطب عليهم، تقبل ايديهم، تسمع كلامهم، الا في معصيه خلاص يبقى في المعصيه ما بنسمعش كلام حد خالص، لا ام ولا اب ولا اي حد، ماشي؟ ان انت قدر الامكان تحاول ان انت تدخل السعاده عليهم، هو ده الشكر. يبقى المساله مش مساله كلام، لا طبعا مش مساله كلام، وإلا لو موضوع كلام ما كل ما كتير بيتكلموا، فاهم ازاي؟ متشكرين عم الحاج ومتشكرين يا حاجه وجزاكم الله خيرا وما قصرتم وسلام عليكم. ما في كتير بيقولوا كده، وفي كتير بيبكشوا على اهاليهم يعني، فازاي يعني الموضوع وارد يعني؟ لا لا لا، ده احنا عايزين شكر ثلاث انواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. يا ريت نستخدم مع الام والاب، انا بعمل ده مقدمه كلها عشان ايه نبتدي نخش في بقيه فضاء البر والوالدين. يا ريت نستعمل مع الام والاب اللغه او لغه العاطفه. جميل قوي حبيبي في الله وانت بتكلم امك وابوك انك تغمس كل كلمه، وانا فاهم اللي بيقول ايه، تغمس كل كلمه بتقولها بكلمه بحبك او بحبك. يعني يعني ست الكل ربنا ما يحرمنيش منك، حبيبه قلبي نفسي افطر، ربنا ما يحرمني منك يا امي يا رب، يخليك ليا ويبارك لي في عمرك يا روح قلبي، انا بس كنت محتاج بس تكوي لي القميص دوت مثلا. ده لو كنت بتطلب من امك حاجات زي كده مثلا يعني، وان كنت انا افضل ان انت تريحها بقى ربنا يبارك فيك يعني، حياتي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب، هتقولي ما انت كده يعني الاب ما لا هجي لك، الاب جاي لك حالا دلوقتي بس عشان ما حدش يزعل يعني، حياتي ربنا يخليك يا رب، ما تنسيش بقى يعني ايه يعني ان شاء الله النهارده يعني هنخرج مع بعض نتمشى شويه. غمس كل كلمه بكلمه يا حبيبتي، يا روح قلبي، يا حياتي، يا مهجتي. يعني انا اذكر مره كنت في رحله دعويه في البحرين، كان معايا اخ مصري هناك، فبكلمه عن بر الوالدين، وانا بكلمه فجت سيره امي فدمعت عيني، فبقول له والله العظيم يا اخي اقسم لك بالله انا يعني انا اغبط اي انسان على وجه الارض عنده ام علشان يحسن اليها. فقال لي طب هسمعك بقى، وراح متصل بامه وهي في مصر وهو ايه كان معايا في البحرين، فقال لها يا روح قلبي، يا مهجتي، يا حياتي، يا ست الكل، يا ننوسه عيني، يا مش عارف ايه. قلت له ايه الكلام، ايه الجمال ده كله؟ قال لي دي امي حبيبتي، ده انا هسمعك غزل الدنيا كله، ده انا ما بكلمهاش غير كده. بقيت فرحان بيه جدا فرحه لا تتخيلها. دلع امك يا اخي، خليها تسمع الكلمتين الحلوين اللي هي ما سمعتهمش من ابوك. يعني ممكن يكون الوالد يعني بقى له 55 سنه مقصر في حقيقه ونسي يقول لها بحبك من 55، يعني من سنه 67 ما قالهاش، معلش يعني عشان النكسه يعني. المهم يعني في ايه، فيعني ربنا يكرمك انت عوضها بقى، تقولي تلاقي امي تقول لك يا سلام يا حبيبي، اه والله يعني انا صبرت وربنا عوضني، انا ما سمعتش كلمه بحبك دي من ليله الدخله من سنه 48 يا حبيبي، الحرب اليمن لحد دلوقتي ما سمعتهاش يعني. فانت جزاك الله خيرا بتعوضني خير وبسمع الكلمه ديت، يعني انا شبه كنت نسيتها من القاموس. شوف قد ايه بتدخل السعاده على امك. واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، ده مش اي مسلم، دي امك حبيبتك، فاهم ازاي؟ ولذلك لغه العاطفه ولغه الحب ديت لغه مفقوده الان في كتير من البيوتات بكل اسف، مع ان اللغه دي والله العظيم تستطيع من خلالها ان انت تغير كل حاجه وتعمل كل اللي انت عايزه في بيتك، بس مع لغه الحب. يعني اديك مثال بسيط خالص، شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل لغه الحب في يعني ايه في تبليغ الصحابه ببعض التكاليف او ببعض حتى الاشياء المستحبات او غير ذلك. حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك، وبيقول له بالتوكيد، فاهم إزاي؟ يا معاذ والله، يعني شوف بيقول بيقسم له بالله، هو نبي لو ما أقسمش يعني، ما هو صادق صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ والله إني لأحبك. خد بالك بقى بعد ما قال له بحبك قال له إيه؟ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. يبقى انت لما تيجي تطلب من اي حد اي حاجه يا ريت تسبقها بكلمه بحبك. لو انت عايز النهارده تامر بالمعروف او تنهى عن المنكر، مثلا لقيت واحد مثلا بيشرب دخان، فانت عايز تقول له ما تشربش دخان، خش سلم عليه قول له والله انا بحبك يا اخي، وما اعرفش يا اخي سبحان الله بحس معاك انت بالذات يعني بعاطفه كده عجيبه، بس خايف عليك تاذني، انا خايف عليك، ما اصل بحبك فلازم اخاف عليك والا ما يبقاش الحب ده حقيقي يعني، فانا خايف عليك ونفسي ان انت ربنا يكرمك وتبطل سجاير. شوف يا اخي لما قلت له كلمه بحبك تقدر تملي عليه اي حاجه انت عايزها ما دام في مرضات ربنا وما دام شيء في طاعه لله سبحانه وتعالى. هذكر لك قصه جميله جدا جدا، بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في شاب، الشاب دوت كان مدمن مخدرات، وامه حاولت معاه ان هو يبطل مخدرات مش قادره، لدرجة انه وصل الامر انه بقى يسرق فلوسها وبقى يتعامل معها اسوأ معاملة. الام كرهته كره غير عادي لدرجة انها ما بقتش طايقة حتى تبص في وشه. فراحت لدكتورة امراض نفسية قالت لها انا مش عارف اعمل ايه مع الولد ده. فسألتها سؤال عجيب جدا، قالت لها اخر مرة قلت له انا بحبك من امتى؟ قالت لها مش عارفة، مش فاكرة يعني، يعني من كام سنة يعني؟ قالت لها من سنوات طويلة جدا، هو دلوقتي عنده 20 سنة، فأنا يمكن مثلا هو عنده مثلا 5 سنين بطلت أقول له بحبك. فلا طب ما تقولوا له، قالت لها ما تقولوا له أنا بحبك. قالت لها مش طايقة، ده أنا أصلا مش طايقة أبص في وشه. فقالت لها معلش تعال على نفسك شوية، اعتبر يعني كأنك بتاخدي دواء، وخش عليه وقول له يا ابني يا حبيبي أنا والله بحبك. قالت لها بصدق والله العظيم أنا مش طايقة أبص له، ده بيخش يسرقني وبياخد فلوسي وبيروح يشتري بيها مخدرات. قالت لها طب معلش مره بس كده لله. الام قالت لها حاضر. راحت البيت لقت الولد داخل كالعاده، داخل يعني متلوخ كده ومش دايلان بنفسه وبيتكلم وهو يعني لسانه تقيل وداخل عايز فلوس عشان يجيب مخدرات. فالمهم حاطين الاكل، فدخل الولد قعد عشان ياكل، فالام راحت بصله وفضلت تبصله ومش عايزه تشيل عينها من عليه. فقال لها بصلي كده ليه؟ قالت له مش عارفه، تخيل يا ابني ان انا حاسه لاول مره في حياتي ان نفسي اقول لك ان انا بحبك. تخيل ان انا وصلت المرحله ان انا كنت ناسي ان انت ابني حبيبي، وحتى النهارده راجع نفسي فلقيت في النهاية ان انت حبيبي، يعني حتة مني، يعني كنت جوه جسمي يا ابني، في يوم من الايام كنت حتة من جسمي ملزوقة في جسمي، وبعدين افتكرت ان انا فعلا بحبك. الولد قعد يبكي بكاء شديد جدا، وراح قايم بايس على ايد امه وبايس على دماغها وقال لها سامحيني، وخدها في حضنه، والاول مره يحس ان ليه ام، وهي الاول مره تحس ان ليها ابن. فضلت حضناه وهو حضنها، هي تبكي وهو يبكي. وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتخطره، تشابكت دموعها مع دموعي. سبحان الله، فيعني بدأ الابن يراجع نفسه. ما بقولش ان هو بطل ادمان مره واحده، لكن على الاقل سلم نفسه لاحدى المصحات وبدأ يتعالج من الادمان بسبب كلمه بحبك. عشان كده عايزين بنقول لغه الحب عايزينها تبقى موجوده في البيت. يبقى انت لما بتكلم امك وبتكلم ابوك، يا ريت كلمه بحبك يا ابويا، بحبك يا امي، بحبك يا ست الكل، ربنا ما يحرمني منك، والله العظيم ده يعني ده انتوا ليكوا جميل فوق دماغي، عمر ما انساه العمر كله، كفايه ان ربنا وصاني بيكم، وكفايه ان النبي وصاني بيكم، وكفايه ان انتوا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال انشكر لي ولوالديك، وكما قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. خدت بالك؟ دي كانت مقدمه بسيطه كده، يعني 33 دقيقه كده مقدمه، يعني ماشي كده عشان نبتدي نتكلم في عشان نبتدي نتكلم بقى في فضاء بر الوالدين. احنا وقفنا المره اللي فاتت في ان بر الوالدين سبب لقبول الاعمال والتجاوز عن السيئات. كتير من الناس يقول يا بس ربنا يتقبل مننا، بس يدفع الصدقه وتقول له جزاك الله خير يا عم الحاج ربنا يبارك فيك، يقول لك بس ربنا يقبل، بس ربنا يتقبل مننا. يبقى واحد بيصلي وبعد ما بيصلي صاحبه بيسلم عليه وخارج من الجامع، ربنا يتقبل يا عم الحاج، يقول يا رب يا رب يتقبل يا ابني. يبقى يروح يحج وهو راجع ان شاء الله حج المقبول يا عم الحاج، يقول يا رب يا رب ربنا يتقبل يا ابني. بيدفع زكاه ماله وهو بيقول يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب. انت عارف من اسباب قبول الاعمال بر الوالدين ايه؟ الدليل، خد الدليل من القران، من صريح القران، يقول جل وعلا ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إيه النتيجة؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يبقى نتقبل عنهم إيه؟ مش ما عملوا، أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله، جميل أوي، جميل قوي ان انت لما تعمل عمل صالح مع بر الوالدين، وبر الوالدين من اعظم الاعمال الصالحه، يبقى تضمن ان شاء الله ان ده من اسباب قبول هذه الاعمال الصالحه. صليت وزكيت وحجيت واعتمرت وعملت خير كبير جدا وصمت ومعاهم بر الوالدين، ان شاء الله بر الوالدين ربنا يجعله سبب في قبول كل هذه الاعمال. طب صليت وحجيت وزكيت وصمت وعملت كل دوت وأنت عاق لوالديك، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أول واحد في الثلاثة العاق لوالديه. تخيل، فمن أسباب عدم قبول الأعمال عقوق الوالدين، ومن أسباب قبول الأعمال بر الوالدين. عشان كده بقول لك موضوعنا موضوع مهم جدا، موضوع العصر، موضوع الكون ده كله هو بر الوالدين. تخيل ان الامه قد تعاقب بسبب عقوق الوالدين، وان النصر قد يتاخر بسبب عقوق الوالدين، وان الاسعار قد تزداد والدنيا تغلى بسبب عقوق الوالدين، وان الامراض قد تنتشر بسبب عقوق الوالدين، وان كل دوت قد يختفي بسبب بر الوالدين. يعني لك ان تتخيل ان عقوق الوالدين طبعا ده ظلم، يعني ده من الظلم، فالظلم لو اتوجد في مكان ده اذان بهلاك الامم، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يبقى الظلم سبب او اذان بهلاك الامم. ولذلك قال الامام ابن تيميه، واحفظ مني الكلمه دي بالله عليك، قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه شيخ الاسلام، قال ان الله لا يقيم الدوله العادله خد بالك من كلام الغالي، كلام غالي جدا جدا، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هعيدها تاني بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، بلد كل اللي فيها كفار لكن العدل يسود هذه البلد، الله يقيم هذه البلد ويمتعهم في الدنيا ويعذبهم في الآخر عشان هم كفر. طب دولة تانية مسلمة وبتقول لك احنا الدولة الإسلامية والشريعة عندنا رقم واحد هي الإسلام، وبلد مليانة ظلم، ظلم بين الأفراد وظلم بين الناس، يعني ظلم منتشر، فاهم ازاي؟ طيب ايه اللي يحصل ده؟ هذا إذان بهلاك هذه الأمة، إذان بهلاك الأمة، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ولذلك لما واحد من عمال عمر بن عبد العزيز قال وقال له البلد محتاجة لتنكيس الطرق وتنكيس الحوائط ومش عارف ايه وكان كله، فمحتاجين فلوس عشان نرمم البلد، قال له نق طرقها، البلد بتاعتك نق الطرق بتاعتها من الظلم واملأها عدلا فتلك مرمتها والسلام. خدت بالك من الكلام الغالي؟ بيقولوا عايز الدولة بتاعتك دي تعيد ترميمها، فنق الطرق بتاعتها من الظلم اللي بين الناس وملأها بالعدل، فهي دي المرمة، هو ده الترميم بتاع البلد ديت. ترميم البلد بان انت تنقيها من الظلم، ترميم قلوب الناس بان انت تشيل منه الظلم. فمن اظلم الظلم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى هو عقوق الوالدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، حديث البخاري، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وبعدها أخوك الوالدين، وبعدها إيه؟ كان جالسا أو كان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرره حتى قلنا، الصحابة بيقولوا حتى قلنا ليته سكت. ليه؟ مشفقين على النبي، النبي اتضايق جدا، وكان يعني وهو بيتكلم كان باين عليه الغضب. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يبقى إذن حبيبي في الله، يبقى إذن إن النهاردة إن وجود عقوق للوالدين في الأمة الإسلامية ده من أسباب ضياع الأمة، من أسباب تأخر النصر، ومن أسباب غلاء المعيشة، ومن أسباب المظالم الموجودة بين الناس، ومن أسباب حاجات كتيرة جدا. طب تعالى بقى كده نرجع البر بقى للوالدين والإحسان للأم والأب، والإحسان للأب والأم، ونعمل معهم اللي يعني الجزء من اللي هم عملوه معانا. تخيل بقى شوف الدنيا تبقى عاملة إزاي، المظالم ستختفي، 50% من القضايا اللي مرفوعة في المحاكم بين الأرحام، بين الأب وولاده، أو بين زوج وزوجته، أو بين واحد وابن عمه، أو بين. تخيل لو رجعت الأسر المسلمة مرة تانية تتعامل بمنطق الفضل وليس بمنطق العدل، ان احنا قرايب وان احنا حبايب، وان ام وابويا دول فوق دماغي مهما حصل ومهما عملوا، ولا تفرق معايا دنيا ولا فلوس ولا غيره ولا اي حاجه، كل اللي يهمني ان ربنا يمتعني بوجود ام وابويا عشان دولت اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ابواب الجنه، يعني انا ضمنت باب الجنه بسبب بر الوالدين. ثم يعني بعد ذلك ربنا يكرمك بقى ان شاء الله، يفتح عليك في امور الدنيا والاخره يعني ما لا يفتحه على غيرك ممن يعق والديه. اذا المساله محتاجه مراجعه مره تانية، ان فعلا من اسباب تاخر النصر عقوق الوالدين، من اسباب غلاء المعيشه عقوق الوالدين. طب تعالى كده، مش هقول نجرب، تعالوا بقى نبر ابائنا وامهاتنا، والام كده الطيبه الجميله صاحبه القلب النقي الصافي ده تقوم بالليل وتدعي لاولادها وتدعي للامه الاسلاميه وتدعي للدعاء اللي كلموا الناس عن بر الوالدين عشان ولادها يرجعوا لها مره تانية ويبوسوا ايديها وراسها ورجليها. يا سلام، وربنا بيستجيب دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عندها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأني أنا وأنت أصحاب ذنوب، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيش معصية بترتكب من ملك في حق الله أبدا، لأنهم ليس عندهم شهوات، لا شهوة بطن ولا شهوة فرج ولا أي حاجة، كل حياتهم كلها تسبيح لله سبحانه وتعالى. من الملائكة قيام حد يوم القيامة، ومنهم من هم ركوع لحد يوم القيامة، ومنهم من هم سجود ليوم القيامة. فإذا نفخ في الصور قام الملائكة من سجودهم وقالوا ما عبدناك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن دعاء الملك لك يقينا أفضل من دعائك أنت لنفسك. يبقى بر الوالدين حبيبي في الله سبب لقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات. شو بقى ذنوبك وذنوبي قد ايه بقى ذنوبنا؟ يعني كما يقولون لو ان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجلس بجوار احد. ومن رحمه ربنا بينا ان ذنوبنا مسطوره. شو بقى توبه ربنا على بني اسرائيل مثلا، دي كانت مصيبه، كانت فضيحه. كان الواحد من بني اسرائيل لو اذنب اي ذنب بالليل يصبح الصبح يلاقي مكتوب على بابه الذنب اللي هو عمله وتحتيه الكفاره اللي المفروض يعملها. يتخيل بقى كده، يعني لو انت ساكن في برج مثلا كده واخد بال حضرتك، والاسانسير مثلا عطلان، وطول الليل يعني ده بيذنب وده بيعمل وده بيسوي وده مع الفضائيات وده مع الدش وده على النت وده، فاهم ازاي؟ وانت بقى نازل على العماره كل دور فيه اربع شوا وعمال تبص الذنب والكفاره، ذنب مين وكفاره مين؟ ده البيبان مش هتكفي يعني، فاهم ازاي؟ يعني لو واحد كده بينتقل بين 20 قناه فضائيه اباحيه، تخيل بقى كم ذنب هيتكتب على الباب. ده محتاج يعني مش باب، ده محتاج يعني عماره كامله يتكتب عليها. ورغم ذلك ربنا سترنا وجعل توبتنا بفضل الله سبحانه وتعالى بيننا وبين ربنا. تذنب طول الليل واول ما تصلي ركعتين وتبكي وتقول يا رب يا رب، يقول لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك، ومش كده وبس، وأبدلت سيئاتك إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوف ربنا بيديك أسباب للتوبة المغفرة قد إيه. شوف العمر إلى العمر كفارة لما بينهم، عملت عمر عندك 20 سنة جميل، عملت عمر تانية وانت عندك 70 سنة، بينهم قد إيه 50 سنة، يتغفر لك 50 سنة صغائر ما بين العمرتين. شوف تفضل ربنا. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. شوف قد ايه. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، واخد بالك. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهنا في الآية أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يوعدهم. يبقى بر الوالدين حبيبي في الله من أسباب التجاوز عن السيئات ومن أسباب قبول الأعمال الصالحات بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف اللي بعدها. بر الوالدين هو فضلنا عنصرين بس في فضائل بر الوالدين. بر الوالدين سبب لدخول الجنة. حبيبي في الله، عارف ايه هي الجنة؟ احنا لو قعدنا نتكلم عن الجنة نقعد نتكلم من هنا لحد ما نخش الجنة ان شاء الله وما نخلص الكلام عن الجنة. لان الجنة على حقيقتها لا يعلمها الا من غرس كرامتها بيديه جل جلاله وتقدست اسماؤه. فالجنة من الذي غرسها؟ الله. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى لو قعدت أنت تتخيل كده هي الجنة دي شكلها إيه، ممكن يبقى فيها إيه، لا يمكن أن يخطر على قلبك ولا على عقلك، لأن كل ما تتخيله عن الجنة فالجنة بخلاف ذلك. لأن الذي غرس كرامتها بيديه هو الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الكلام ده في جملة جميلة قوي كما عند البخاري، قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع قدم حضرتك في الجنة كده الحتة الصغيرة دي كده أفضل من الكرة الأرضية، مش كرة الدنيا كلها باللي فيها ما تسويش موضع القدم ده في الجنة. فتخيل بقى لما يكون ملك حضرتك في الجنة يعني تمشي فيه 2000 سنة ما تخلصوش، لو كنت أدنى أهل الجنة مش أكتر أهل الجنة بقى، خد بالك. نقول حديثين كده بسرعة نوضح لك المسألة دي. حديث الأول رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران ربه جل وعلا يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة، فقال جل وعلا يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيخيل إليها أنها ملأة، هو يخش الجنة فيخيل إليه أن الجنة إيه ان الجنه خلاص اتملت، ما بقاش في مكان لحد خلاص، فيخيل اليها انها ملأة، فيقول يا رب كيف ادخل الجنه وقد دخل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم؟ فيقول جل وعلا: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. ده ملك ملك، ده كان واحد منهم مثلا عند ربع الكره الارضيه، يعني فاهم ازاي؟ حاجه طبعا لا تخطر على قلب بشر. فيقول جل وعلا: لك ذلك، خلاص انت موافق لك ذلك. لكن ربنا مش يعني ما هوش راضي ليك اللي انت رضيته لنفسك، انت يعني ايه؟ انت طموحاتك يعني ربع الكره الارضيه، ده حاجه كبيره جدا يعني. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة بيقول ومثله، قال: رضيت يا رب، ده كتير جدا عليا يعني. فقال جل وعلا: لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثالي، يعني 50 مرة قد ملك مالك من ملوك الدنيا 50 ضعف. لك ذلك وإيه؟ وعشرة أمثالي، وفوق ده كله كمان: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فتعجب نبي الله موسى، قال: رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال: يا موسى، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. حتة كده عن الجنة، خد حتة تانية صغيرة كده برضه عشان نشوقك للجنة، عشان بعد ما تخلص الحلقة تبوس إيد أمك وبوس إيديهم وبوس إيد أبوك وتراضيهم كده، ربنا يكرمك يا رب. ده أنا عايزك كل حلقة تكلف نفسك هدية كده، تقول يا شيخ محمود أنت أكيد عايش في كوكب تاني، كل حلقة هدية؟ ما انت عارف الرفاهيه اللي احنا عايشين فيها، واللي يعني والدنيا حلوه وجميله يا سيدي، انا مستعد اجيب هدايا لكل المشاهدين، بس انتوا تاخدوا عيله ربهم يعني. المهم يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه مسلم ايضا عن عبد الله بن مسعود، ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن اخر واحد هيخرج من النار، وطبعا بالتالي هو اخر واحد يخش الجنه. فيقول: هو رجل يمشي على الصراط، وانت عارف الصراط بقى حد من السيف وادق من الشعر، فهو يمشي مرة خد بالك ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة، تسفعه النار مرة، فإذا ما مر من على الصراط، وانت عارف بقى الصراط بقى يعني انا مش هقول لك الصراط ده قد ايه، ولا اقول لك هذكر لك حديثين كده في عجالة عشان تتخيل الصراط ده ممكن يكون قد ايه، ومش هتقدر تتخيل، انا بس بقرب لك المسألة. حديث رواه مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ينادي المولى عز وجل يوم القيامة على آدم عليه السلام، فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار يعني نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ عددهم قد إيه؟ فيقول له: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى من كل 1999 يخشوا النار، وبعد كده تبدأ الشفاعات بقى ويخشوا الجنة. وإن كان برضو في رواية الحديث لما الصحابة فزعوا قال: يا رسول الله، وأيون ذلك الواحد؟ من كل 1999 يخش النار واحد بس في الجنة؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. طيب ده يوضح الرواية. طيب الحديث الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة قد إيه؟ مثل أحد، في حجم جبل أحد، النار أبيض، وسمك جلده، سمك تخن الجلد، في رواية 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية مسيرة 3 أيام. ولا خلاف بين الروايات ولا تعارض، كل واحد على قدر كفر عز بالله. وسمك جلد، طب مش معنى الجلد؟ قال لك لأن الجلد مواضع الإحساس كلها في الجلد. لذلك لما ربنا عفونا على فكرة لما تشوف حد بيتحرق النار طول ما بتشب في يعني في الجلد تلاقيه عمال بيصرخ، اول ما تعدي الجلد وتبتدي تاكل في اللحم ما يصرخش، يحصل له ايه؟ اغماء. ليه؟ لان خلاص مراكز الاحساس كلها اتقتلت اللي هي في الجلد. ولذلك وضحها المولى عز وجل في القران فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ قال: ليذوقوا العذاب. يبقى ذوقوا العذاب منين؟ من الجلد، مش من اللحم ولا من العظم، لان مراكز الاعصاب والاحساس كلها فين؟ في الجلد. شوف بقى سبحان الله، وسبك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، وما بين منكبيه، وفي رواية ومجلسه من جهنم، مجلسه من جهنم حجم كده يعني زي كما بين مكة والمدينة، 450 كيلو متر، ده حجم الكافر الواحد في النار. يبقى صح بقى، يبقى صح الدرس قد جبل أحد، لأنك لما تحسبها من مكة المدينة 32 جبل 16 فوق و16 تحت مرصوصين يجيبوا من مكه المدينه. شفت قد ايه؟ يبقى سبحان الملك، تخيل بقى حضرتك كده النار مرصوص فيها مليارات من البشر، كل واحد كما بين مكه والمدينه، فوق كل دولت الصراط. متخيل حضرتك حجمه قد ايه؟ طبعا حاجه يعني ايه تخلي العقل يطيش. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنه دخول الجنه رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مره ويكبو مره يقع مره وتسفعه النار مره. فاذا ما مر من على الصراط، شوف بقى بعد قد ايه بقى، فاهم ازاي؟ ينظر الى النار، يدور كده لان الصراط معمول فوق النار، فينظر الى النار فيقول تبارك الذي نجاني منك، والله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من الاولين ولا الاخرين. وده مين؟ ده اخر واحد يخش الجنه. فيغرس الله له شجره، فيبص الشجره، شجره بقى مين اللي غرسها؟ الملك جل جلاله. فينظر الى الشجره فيلاقيها ما شاء الله شجره كبيره وجميله، وانتوا عارفين في الجنه بقى ما فيش شجره الا وساقوها من ذهب. يمشي الرجل او يسير الرجل المسرع اللي راكب جواد، فاهم ازاي؟ مدمر سريع جدا تحت ظل الشجره 100 سنه ما يطلعش من تحت ظلها. فاذا ما نظر الرجل الى تلك الشجره قال يا رب ادنني قربني من تلك الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. فيقول جل وعلا عبدي الا ان اعطيتك كما تريد الا تسالني شيئا غير ذلك؟ فيقول وعزتك وجلالك لا اسال شيئا غير ذلك. فيقربه المولى عز وجل من هذه الشجره فيستظل بظلها واشرب من مائها، فيغرس له شجره ثانيه احلى وابهى واجمل من الاولى. فيصرخ العبد مره ثانيه يا رب ادنني من تلك الشجره فلاستظل بظلها واشرب من مائها. يقول عبدي ما اغدرك؟ الم تعط العهود والمواثيق؟ ده انت لسه من شويه بتقول وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا غير ذلك. فيبتسم النبي ويقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو الرجل لما شاف الشجرة الثانية دي أجمل من الأولى، والذي غرسها هو الملك جل جلاله، فلا يصبر وربنا بيعذره لأن طبعا الحاجة ما فيش إنسان يصبر عليها. فيقربوا من الثانية، وبعد ما قربوا من الثانية غرسوا الشجرة الثالثة بقى في موقع استراتيجي بقى فين؟ على باب الجنة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين. فيقول يا رب يا رب. المهم لحد ما في الآخر يقربوا من الشجرة الثالثة، فأول ما يجلس تحت الشجرة الثالثة يسمع صوت نعيم أهل الجنة في الجنة، فيقول يا رب يا رب. يقول عبدي ما أقدرك؟ ماذا تريد؟ يقول له خلاص مش عايز غير آخر حاجة، أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك؟ يعني ما الذي يرضيك حتى ينقطع سؤالك عني؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فالراجل يعني ايه يعني الموضوع بالنسبه له كان مش مصدق نفسه، فقال يا رب اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فقال جل وعلا عبدي اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. وفي روايه ثانيه عند مسلم ان المولى عز وجل يقول له، يقول اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها؟ يعني قد الدنيا 11 مره. تخيل قد الدنيا 11 مره، ده مين؟ ده ادنى اهل الجنه. فبر الوالدين سبب لدخول الجنه. كان رجل يعني قال لعبد الله بن عمر يا ابن عمر إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. فقال ابن عمر وماذا صنعت؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا. فقال لا ليست من الكبائر. ثم نظر إليه ابن عمر وقال أتفرق من النار؟ يعني أنت خايف من النار وتريد أن تدخل الجنة؟ قال أجل. قال أحي والداك؟ قال بل أمي بس هي اللي معاه. فقال ابن عمر فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة. خد بالك بقى، ما اجتنبت الكبائر، طالما أنت بتجتنب الكبائر وبتبر أمك إن شاء الله هتخش الجنة. يبقى بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. آخر حاجة بقى حبيب قلبي، بر الوالدين بعد الموت، ودي هنقولها كده في 5 دقايق عشان نتلقى الاتصال بتاعكم ونشوف بقى مدى تفاعل الناس مع موضوع بر الوالدين. ده فاضل آخر نقطة مدني نخلصها، وبعدين الدرس اللي فات قلت لك هات ولي امرك عشان اعرف انت جبت الشيء مش هتخش الفصل على كده. طيب نخش بس اخر نقطه قبل الاتصالات. بير الوالدين بعد الموت، كتير من الناس يقول ايه؟ طب يا شيخ انت بتتكلم عن بير الوالدين وقطعت قلبنا، بير الوالدين انا ما عنديش لا اب ولا ام، انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ فاقول له بسيط خالص، يعني الحمد لله الاسلام لم يترك اي خير والا ودلنا عليه، وما فيش حد بيتحرم من الخير ابدا. امك عايشه هبرها، ابوك عايش هبرهم، الاثنين عايشين هبرهم، الاثنين مش موجودين برضه هبرهم. يعني ازاي؟ لان البر لا ينقطع. احنا مش عيد الام و21 مارس وهديه وخلاص وزي الغرب، لا طبعا. اسلامنا وديننا بيقول لك بر امك وابوك كل يوم وكل لحظه، ولو ماتوا برضه برهم، تدعي لهم، استغفر لهم. لسه هنقول بقى الكلام بقى. حديث وان كان ضعيف، وانا بقول ده للامانه العلميه اللي اتفقنا عليها، حديث رواه ابو داود بسند ضعيف، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ هم ماتوا خلاص، وانا كنت ببرهم الحمد لله زي الفل، بس هم ماتوا وانا نفسي استمر في البر، اعمل ايه؟ قال: نعم، اربع حاجات: الصلاه عليهما، والاستغفار لهما، وانفاذ عهدهما، واكرام صديقهما. دول اربع حاجات. الاربع حاجات في سرعه كده: الصلاه عليهما. الصلاه عليهما معنى ايه؟ الدعاء لهما. بعضهم قال صلاه الجنازه، ان انت تصلي الجنازه على ام ولا اب بعد ما يموت، وبعض العلماء قالوا الصلاه بمعنى الدعاء، الدعاء لهما، وما فيش مانع ان احنا نجمع بين الاثنين، لما الام والاب يموت نصلي عليهم صلاه الجنازه وندعو لهما، خد بالك. وصلاه الجنازه بحد ذاتها بقى دعاء للوالد بعد الموت، بعد الموت. طيب، يبقى اول حاجه الصلاه عليهما، تاني حاجه والاستغفار لهما، ان انت تكتر من الاستغفار لامك وابوك: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني تقعد تستغفر لهم: يا رب اغفر لام وابويا، يا رب اغفر لهم وارحمهم، عافيهم واعف عنهم، اكرم نزلهم. اقعد ادعي لهم على قد ما تقدر، كتر من التركيز على حاجتين: ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم، وان ربنا يغفر لهم وان ربنا يرحمهم. كتر من الحاجتين دولت، يغفر لهم ويرحمهم، كتر منهم على قد ما تقدر. دي نقطه. النقطه الثانيه او الثالثه: وانفاذ عهدهما. الاب قبل ما يموت وصى بحاجه معينه، الوصيه دي لو كان فيها طاعه، لو كان فيها طاعه تنفذها، لو كان في معصيه لا. يعني الاب قبل ما يموت: يا ابن حبيبي ربنا يخليك، انا عايزك بعد ما اموت حته مسجد كده يا ابني تبنيه، وتخلي الناس يصلوا وتكرم الناس وتحسن اليهم، و جميل، والحمد لله في امكانيه نعمل كده، يبقى اعمل كده ان شاء الله. وبعد ما الاب يموت نبنيه مسجد، او نعمل دار ايتام، او الى غير ذلك. الاب بقى قبل ما يموت قال لك: يا ابن حبيبي ربنا يخليك، حن منك يا ابني، ومش عارف ايه، بعد ما اموت يا حبيبي ربنا يكرمك، انا عايزك تعمل قهوه كده جميله، وجيب شيش من المانيا، والفلاتر من اليابان، واخد بالك، والقوالح من الفلبين، يعني وتظبط الدنيا كده، وتروق الزبائن يا ابني، وتجعلها صدقه جاريه عليا. ينفذ الكلام ده؟ طبعا لا، يعني ربنا يرفيك، يبقى الكلام ده فيه معصيه؟ لا. وعندنا نص بقى: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. تمام كده. الاب قبل ما يموت قال لك: يا ابن وصيتي يا حبيبي، اوعى اوعى تزور عمك عم الدبب، اوعى تزوره، ولا خالتك ديت اوعى تسال فيها، ولا مش عارف مين، ولا ولاد خالك، ولا ما تسمعش كلامه، لان ربنا قال: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصرهم. اوعى اوعى ان انت تقطع رحم عشان ابوك وصاك بكده. يبقى وانفاذ عهدهما. اخر حاجه حبيبي في الله: واكرام صديقهما. ابوك مات وكان راجل طيب وما شاء الله ومصلي، وكان في ناس حبايبه كانوا بيصلوا معه في المسجد وانت عارفهم كويس جدا، تروح تزورهم بعد موت الاب، ويبقى دي في حد ذاتها صله للاب. حضرتك كان في واحده صديقه لامك ما شاء الله، وكانت بتحبها، وكانت تروح تزوريها. نقول حديثين بسرعه كده عشان نختم بيهم عشان نتلقى الاتصالات. الحديث الاولاني رواه مسلم عن عبد الله بن دينار ان هو كان ماشي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب في بعض الطرق بين مكه والمدينه. المهم هم ماشيين، عبد الله بن عمر قابل واحد من الاعراب، فراح نازل من على الدابه بتاعته وراح مركبه وراح ملبسه العمه، بس بلغته ما مش بلغتنا احنا مش هلبسه العمه يعني، واخد بالك، مش لبسه سلطانيه يعني. المهم راح ملبسه العمه بتاعته واكرمه، وقعد بقى يدلع فيه ويعمل فيه. فعبد الله بن دينار استغرب، فقال: يا ابن عمر، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير. اللي انت عملت معاه ده كتير قوي، ده هو كان اقل حاجه كده حته درهم كده كنت هتديله الموضوع يخلص يعني. فقال: يا هذا، إن أبا هذا الرجل كان ودا، كان حبيب لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الحديث الثاني والأخير بقى رواه أبو يعلى وابن حبان بسند صحيح عن أبي بردة أنه قال: قدمت المدينة فجاءني عبد الله بن عمر، برضه خد بالك بقى، فلما وصل إليه قال: هل تعلم فيما جئتك؟ أنت عارف أنا جاي لك ليه؟ قال: لا أعلم. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. من أحب أن يصل أباه إيه في قبري فليصل إخوان أبيه من بعدي. وإنه كان بين أبي لعمر بن الخطاب وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل، أحببت أن أصل ذلك. يبقى إذن لما يكون في أصدقاء لوالدك أو في صديقات لوالدتك، لما تروح تزوريهم، تروح تزوري يعني مثلا صديقات والدتك وانت تروح تزور أصدقاء والدك بعد موت والدك، دي في حد ذاتها صلة رحم لوالدك، ودي في حد ذاتها صلة رحم لوالدتك. ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. دي كانت 10 أشياء من ثمرات بر الوالدين، وإلا بر الوالدين لا ينقطع أبدا. وهنلتقي بقى من يوم إن شاء الله، يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، في بقى الكلام عن مغبة عقوق الوالدين، ونشوف بقى قصص يعني تقطع القلب. ومعانا دلوقتي بقى شوية اتصالات علشان يعني نحاول بقدر الإمكان نتعايش مع تفاعلات الناس مع بر الوالدين. أشرف من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم يا كويت.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يحفظك ويعزك.
الله اني احبك في الله، والله
ربنا يحفظك. اذا احترم في ربنا يخليك.
الاول ارجو منك الدعاء.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
يا انا اتمنى منك الدعاء والله والسلام.
ربنا يثبتنا وياك يا استاذ ارشف.
عندي معلش سؤال في موضوع الحلقه وسؤال بره الحلقه.
يا ريت. يا ريت نخليها في الحلقه. اتفضل.
بس برضه سؤال بره الحلقه يعني
ضروري والله. انا يا حاضر.
سؤال موضوع الحلقه، هل يجوز ان انا الوالد متوفي ان انا اكفله يتيم؟
ان انت تكفله يتيم؟ طبعا ده من باب الصدقه الجاريه اللي انت بتعملها عشانه ربنا يجعلها في ميزان.
تفلت اليتيم للمتوفي يجوز.
يا عم هتدفع المبلغ لليتيم ان شاء الله كل شهر، ويكون في ميزانك وميزان والدك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ايوه معاك.
السؤال الثاني.
اتفضل.
معلش بره الحلقه اعذرني يا شيخ.
تحت امرك.
لو كان على مثلا انا راتبي في الكويت على بنك بيت التمويل هو بنك اسلامي.
نعم.
فبيدونا نظام فيزا كارت ان انا ممكن اجيب منها اغراض. نعم. يعني فيزا كارت دي يدوني فيها 500 دينار.
نعم.
هم بيخصموا لي 500، يعني دفعوا لي 500 دينار دول على سنه، بس بيقولوا لي تمن الفيزا زياده 50 دينار.
معلش انا الحقيقه مش صوت، معلش مش واضح عندي في السؤال الثاني، معلش سامحني. مين معانا؟ عبد اللطيف من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مش عبد اللطيف يا مدني؟
ايوه عبد اللطيف. ايوه قول السلام
عليكم.
عبد اللطيف.
ايوه. طيب السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عبد محمود؟
ازيك عبد اللطيف؟
الحمد لله.
ازاي صحتك؟
الحمد لله.
عامل ايه يا حبيبي؟
الحمد لله يا محمود.
رب حبك لازم احتني فيه، ربنا يجوزك.
هقول لك قصيده.
قول يا حبيبي.
عم محمود يا ابو عمار، خليت حياتنا نهار في نهار، من كل قلب يا شيخ بنحب، ودي تحية الأطفال علشان بتفتح نفسنا لسماع كلام الغفار. احنا يا عم بنستناك علشان تحكي لنا الحكايات، حكايات الناس الصالحين، وبناخد منها العبارات نتعلم منها ازاي نتعامل ونحصل بيها الخيرات. يا رب يزيدك في الميزان وتشرب من حوض العدنان، ويخلي الأمور حبيبة ويبارك فيها الرحمن، ويزيدك رحمة وودة، ويبارك في ابنك عمار وعمه مدن حبيب الناس اللي باسمه تعلقنا من غير ما يطلع على الشاشة، اسمه بيجري على السن، هو وفريقه في الكواليس ليهم مكانة في قلوبنا. وتحية لجميع مشايخ اللي بدرسهم نافعين دايما تعدنهم ويانا بهممنا الصعبة في حياتنا، يا رب احميهم واحفظهم وجعلهم اصحاب الجنة. تحية خاصة لقناتنا ولعملنا ورئيس جد وعاطف عبد الرشيد اللي بقناته نورنا، يا رب اشوفه مع الحبيب في اعلى درجات الجنة.
ما شاء الله جميل. ايه الجمال ده كله؟ بس عايزك تلغي البيت بتاع مدني، ها؟ عشان موحش القصيدة. ربنا يخليك يا حبيبي والله. يا ريت كنت تدرينا في الاخر التأليف مين القصيدة دي، جميلة ما شاء الله. فاطمه من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا يا اختي فاطمه، ربنا يخليك.
انا اسالك الدعاء الاول لامي لان هي متوفيه، ربنا يرحمها.
ربنا يرحمها رحمه واسعه.
ويعني اسالك الدعاء يا شيخ محمود ان شاء الله انني يعني ربنا انا دلوقتي ان شاء الله الحمد لله حامل، فعايزك تدعي لي ربنا ان شاء الله يرزقني باطفال ربنا يفقههم في الدين.
ربنا يا رب يكرمك يا رب ويرزقك بذريه صالحه ان شاء الله، ويستعمل اولادك في مرضاته ان شاء الله. ربنا يخليك اختي فاطمه. محمد.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا محمد؟
الحمد لله.
فينك يا جميل؟
عليكم السلام.
وطي التلفزيون شويه يا محمد. محمد.
ايوه معاك.
وطي التلفزيون.
ماشي
ماشي يلا.
انت عامل ايه؟
اتفضل يا محمد.
وحشتنا والله.
انت اوحش انت اكتر
والله. اني احبك في الله.
مين قاعد جنبك يا محمد؟
دي اختي الصغيره.
ما حدش كبير؟ والدك والدتك؟
لا
مش موجودين؟
لا والله.
بوس ايد اختك يلا مش مشكله. على بوس تصبير قبل ما الحاج يجي.
ها؟
ربنا يخليك يا محمد. انت عندك كام سنه يا محمد؟
انا عندي 18 سنه.
ربنا يبارك لك يا محمد. اخبارك ايه مع بير الوالدين؟
تمام
زي الفل
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويكرمك ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله.
السلام عليكم.
يا محمد. طيب محمد انقض. السلام عليكم. مين معايا؟ مين معايا؟
السلام عليكم
ورحمه الله. حسام السلام عليكم.
حسام ان شاء الله. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ حسام؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حسام السلام عليكم. ازيك
يا سيدي؟ يا ريت وطي تلفزيون. يا ريت اللي بيتصل وطي تلفزيون. ازيك يا استاذ حسام؟
ثواني بعد اذنك يا شيخ.
طيب اتفضل.
يا شيخ والله كنت عايز منك طلب من حضرتك.
امرني.
استغفر الله.
طب وطي التلفزيون. طب يا حسام. حسام.
ايوه ثواني وطيت التلفزيون خلاص.
اسمعني من التليفون. مين قاعد جنبك يا حسام؟
قاعد زوجتي وابني عبد الرحمن.
ربنا خلاص خلي عبد الرحمن يبوس ايدك بقى ما دام مفيش حد انت مبوس.
اللهم امين يا شيخ.
ربنا يبارك لك فيها.
استغفر الله على امي يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا رب.
لانها توفت منذ 5 سنوات.
ربنا يرحمها ويرحم امي يا رب العالمين.
اللهم امين. واستغفر الله لي فانت خير مني.
استغفر الله. ربنا يبارك فيك يا رب. محدش عارف مين احسن من الثاني. ربنا يخليك يا حسام. السلام عليكم.
لا عليك
انت. عليكم السلام. السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علي.
ايوه يا فندم.
السلام عليكم.
ازيك يا اخ محمود؟
ربنا يبارك في عمرك.
احبك في الله والله يا اخي.
وانا احبك برضه.
الله يخليك يا اخ محمود.
ربنا يخليك علي. انت اخبارك ايه مع اخبارك ايه مع بير الوالدين؟
والله نحمد الله.
ها؟
يعني كل شيء انا نحمد الله والله يا
اخي. قاعدين جنبك ولا مش قاعدين؟
لا انا متزوجه مقيم في لوحدي يعني.
ربنا يبارك فيك. ما فيش حد النهارده اتصل كده ام واحده جنبه كده؟
لا هي والدتي عليا رحمه الله من 20 سنه.
ربنا يا رب يرحمها ويرحم والدتي رحمه واسعه رب العالمين. ربنا يبارك فيك.
والدي والدي بخير وفي صحه يعني ربنا يديله الصحه.
خد بالك منه. خد بالك منه حبيبي.
يعني في بعض التوتر بيني وبين والدي شويه.
لا ما فيش حاجه اسمها توتر. بص بقى مهما عمل فيك هو ابوك. لازم تكرمه. ربنا يخليك حب قلبي. لازم تكرمه ولازم تهتم بيه وتتوصى بيه. واحنا يا جماعه احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت يا جماعه مش لازم ابويا يكون معايا يعني زي الفل عشان ابره. انا ببره عشان ربنا امرني ببره. بصرف النظر هو كويس هو مش كويس انا بعملها لله. ربنا يبارك فيك. مين معانا؟ هدير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمه الله.
اهلا وسهلا. ربنا يحفظك.
والله يعني الموضوع صراحه شيق جدا واحنا مفتقدين صراحه بر الوالدين. النهارده
والله.
ده انا يعني كنا زمان نقول ايه ده انا بحترمك عشان انت قد والدي. دلوقتي بقى الوالد بقى يعني انا عايزه برضو اتكلم في حته مهمه قوي ان احنا لازم نتذكر واحنا بنتكلم في بر الوالدين. الام الفلسطينيه.
الله.
الام الفلسطينيه دي المفروض ما ننساهاش ابدا.
طبعا.
الام الفلسطينيه اللي بتضحي باغلى مش بتضحي بنفسها اللي بتربط الحزام الناسف على وسط ابنها.
نعم.
في سبيل اعلاء كلمه الله.
الله.
المفروض ما ننساهاش الام دي لان الله. الام دي غاليه قوي. الام
والله شفتها
الام اللي ضحت الام اللي رفعت اسم الاسلام
فعلا. والله شفناهم هم بيزغرطوا يوم دفن بصرف النظر عن الزغروط يعني زكاه يعني لكن شفناهم هم بيزغرطوا عند دفن اولادهم. ربنا يا رب يبارك فيهم. طبعا احنا بنهدي كل الحلقات ديت لامهاتنا في العراق وفي فلسطين. ربنا يا رب يبارك فيهم. الاخت نعمه من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله شيخ
محمود. ربنا يحفظك ويبارك فيك.
ربنا يكرمك.
الله يخليك.
لو سمحت يا شيخ محمود يعني حضرتك بتتكلم في بر الوالدين.
نعم.
انا والدتي اساسا ما فيش بر والدين لوالدتها يعني.
ما فيش ايه؟
مش ببر والدتها يعني.
يعني مش ببر الجده يعني. نعم.
ايوه.
نعم.
فانا والله يا شيخ محمود انا نفسي بر امي بس هي نفسها يعني انا لما باجي مش قادره ان انا اقبل يديها وكده.
ليه؟
نعم.
ليه؟ ربنا يبارك فيك.
انا والله بحبها جدا.
نعم.
والله بس
نعم.
انا يعني بحس ان هي مش بتحبني.
بصي اختنا ربنا يبارك فيكي بصرف النظر الام بتحبك او مش بتحبك انت بتعملي ده بقى عشان انت بتحبي ربنا وبصرف النظر هي برب امها او عقل امها انت لما تبريها ربنا يكرمك يمكن تكوني سبب في ان هي كمان تبر امها هتشجعيها اكتر وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. احنا زي ما قلنا ما بنعاملش حد من الاباء والامهات باللي هم بيعملوه معانا او باللي بيعملوه مع غيرنا احنا بنعاملهم لله. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ السلام عليكم. عبد الرحمن.
ازيك يا شيخ محمود.
السلام عليكم.
الحمد لله.
ازيك يا اخ عبد الرحمن؟
الحمد لله. كنت عايز اكلم حضرتك يعني عن موضوع الصدقات للاب والام.
نعم.
يعني كتير من الابناء
نعم
ما بيعملش صدقه جاريه
نعم
لابوه او امه الا لما بيموت.
نعم.
يعني المفروض حتى يعملها له وهو حي.
نعم.
تمام؟
نعم.
وما بيتذكرش الصدقه الجاريه دي غير لما بيموت بس. يعني ممكن هو يعملها كل شهر في اي مسجد في اي جامع.
نعم.
في اي مستشفى زي ما حضرتك عملت الحلقه يعني بتاعت حسنات منتقى.
صدقات مفقوده. نعم.
يا ريت الحلقه دي تتعاد تاني
ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. مين معانا؟ السلام عليكم. ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ام محمد.
عليكم السلام. مين معايا؟
مين معايا؟ انت المتصله.
انت حاجتك اللي معايا؟
انا حضرتي اللي معاك ان شاء الله. هو بعينه. اتفضلي معاك انت على هوا.
طيب انا عايز اقول لك حاجه يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي.
دلوقتي والدتي انا ايه جوزي توفى من 5 اشهر.
ربنا يرحمها ويرحمها.
جت والدتي تعبت.
نعم.
خدتها عندي.
نعم.
قعدت عندي 4 اشهر.
ربنا يبارك لك فيها.
بس الدكتور كان مانع عنها اكل كتير قوي.
نعم.
وانا كنت ايه ما كنتش بديهولها يعني.
نعم.
فكانت في اخر ايامها ايه اتوفت.
نعم الله يرحمها.
انا بقى يعني ايه يعني حاسه ان انا ايه ازاي ما كنتش اديتها الاكل يعني اللي هو كان عاوز اللي هو حيث الدكتور عنه. طيب خايفه يكون انا كده ايه يعني ايه اذنبت يعني وحش.
لا ابدا ربنا يبارك فيك.
الدكتور
ما دام
لو اكلت الاكل ده كله هتتبهدل.
طيب الدكتور منع عنها اكل معين عشان ما يضرهاش فانت منعتيها عشان ما يضرهاش. ده كده بر بيها ربنا يرحمها رحمه واسعه يا رب ويجازيكم كل خير. ام سلمى معانا. السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش حضرتك انا اتصلت بيك الاسبوع اللي فات ساعه ما بقول لحضرتك كان جوزي منعني من صلاه امي.
نعم.
دلوقتي انا عايزه افهم هو معلش عندي سؤالين.
نعم.
دلوقتي انا دلوقتي بالنسبه
هو لسه لحد الان منعك برضه ولا استجاب؟
لا اصل جوزي مسافر مش قاعد.
نعم.
كويس. اتفضل. دلوقتي انا ليا ذنب على امي؟ انا كل شويه يعني اتصل بيها من وقت للتاني.
نعم.
كويس. دي حاجة تانية. سؤال بقى بالنسبة هو حاجة خارج الحلقة.
نعم.
هو حديث كنت سمعته بس ما كملتهوش.
نعم.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ابو هريرة متهيألي كان بيقول ان الرسول بيقول ده فيه على كل ملك من الجنة او من جهنم مش فاكرة ملك واحد واقف على باب الجنة وعلى باب جهنم بيقول انا مستعد امسك الملك ده اضربه. بس طبعا انا مش فاكرة الحديث
قوي. الملك ماله بيعمل ايه؟
واقف على باب الجنة بيقول انا مستعد امسك الملك ده اضربه يعني
ابو هريره. ابو هريره بيقول همسك الملك ده اضربه؟
لا اللي هو اسمه ايه ده اللي كان ريحته وحشه ده اسمه ايه؟
مش عارف والله. لا هو عموما الحديث ده هتلاقيه في مسند خالتي بمبه ففي الغالب يعني في الغالب يعني ربنا يخليكي ده طبعا مش حديث. وبالنسبه للسؤال السؤال الاولاني اللي هو هي قالت يا ميدان انت ضحكت كتير فانا مش عارف اسمع. السؤال الاولاني كانت بتسال عن جوز حضرتك طبعا لسه لحد الان بتقولي ان هو منعك. فانت بتتصلي بوالدتك من وراه. طبعا هو الاصل ان هو ما يمنعكيش طبعا من صله الرحم وده بيبقى ذنب عليه هو طبعا. انما انت طبعا انت اسيره في بيت زوجك. فاللي هيقول لك عليه زوجك هتعمليه لكن هيبقى في ميزان سيئاته لو ان انت ما رحتيش لامك ولا وصلت امك. لكن ممكن من وراه ان انت تصريها حتى من خلال التليفون ازيك يا ام عامله ايه ست كل وسامحيني. ومش لازم تقولي لها بقى ان جوزك منعك عنها علشان ما بقاش في قلبها اي حاجه من ناحيتك. طيب مين معانا؟ السلام عليكم. فاضل دقيقه بالظبط. طيب خلاص يبقى احنا كده اخر اتصال وربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. وان شاء الله مش هنوصي بقى المشاهدين اللي قاعدين قدامنا بر الأم والأب وافتكروا دايما قول المولى عز وجل أن اشكر لي ولوالديك. يعني شوف بتشكر ربنا بقى ازاي وشوف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرك أن انت تشكر أمك وأبوك. أن اشكر لي ولوالديك. فربنا يكرمنا ويكرمكم. عايزين نعرف قدر الأمهات والأباء وعايزين بقدر الإمكان نعيشهم أجمل أيام حياتهم في اليومين اللي باقيين لهم. وربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على الخير. بحبكم في الله وربنا يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. وإن شاء الله معادنا يوم الخميس اللي جاي الساعة كام يا ميدني برنامج أصحاب الرسول؟ 5:30. 5:30 صح كده ولا كام؟ 5:30. 5:30 إن شاء الله. أنا المرة فاتت قلت الوقت ما كنتش عارفه. فإن شاء الله من 5:30 ل6:30 إن شاء الله أصحاب الرسول يوم الخميس اللي قادم إن شاء الله. ونلتقي معكم يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في الكلام عن على أخوك، وهيبقى كلام يعني وفي شوية قصص مؤثرة جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا، وربنا يجمعنا وياكم على الخير، وبندعو الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا وحبيبنا من أهل غزة ومن أهل العراق ومن أهل دارفور وكل البلاد الإسلامية، وأن يفرج همومنا احنا هنا كمان في مصر، وأن يزيح عنا البلاء والوباء والغلاء، وأن ييسر على كل معسر. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب المشاعر،
فتحبك ملائكة الرحمن،
والفؤاد يطير شوقا.
ماذا ينبغي لك أيتها